بسم الله الرحمن الرحيم. وفيه بعد منع كون ما حكاه صاحب مدارين عن الأصحاب مختصا بغير المحسول، بل لو شك في وقوع النجاسة في الإناء وذاته أو زهر في الإناء أو زهر الإناء فظاهرهم الحكم بطهارة الماء أيضا كما يدل عليه تعليلهم لصحيحة علي بن جعفر الواردة في الدم الغير المستبين في الماء لذلك. قلنا نبحث في أربع جهات أربعة. جهة الأولى نقل كلام صاحب المدارك، قال في شبهة المحصورة التحريمية الموضوعية احتياط لا يجب، موافقة القطعية لا يجب، بل موافقة الاحتمالية كافية. ثم أيد مختاره بفتوى بعض العلماء بفتوى الأصحاب بأن إذا تيقن بعلم الإجمالي بوقوع نجاسة في الإناء وخارجه، يعني العرف العلماء أفتوا بعدم وجود الاحتياط عن الإناء، فهذا مؤيد لعدم وجود الاحتياط. صاحب المدارك استشكل على صاحب الحدائق استشكل على صاحب المدارك بإشكالين. الإشكال الأول قال الإشكال كان على التأييد لا على المقدار، يقول هذه التأييد غير صحيح لأن كلام الأصحاب كان في شبهة غير المحصورة، لأن خرجنا الأرض وأرض لها مثلا مئات من النقاط وشبهة غير محصورة، فلذا حكموا بعدم وجوب الاحتياط، هذا غير مربوط بشبهة المحصورة حتى يكون تأييدا لك. والإشكال الثاني قال على قدر التسليم أن يكون كلامهم في شبهة المحصورة كان محل النزاع في وجوب الاحتياط، وهذا وجوب الاحتياط إذا كان مشتبهين داخلين تحت حقيقة واحدة كالماءين، فهمتم؟ لا مثل أن يكون المشتبهين داخل تحت حقيقتين مختلفين كالزرب الإناء والعرض، فهنا ليس محل الاختلاف، هذا لا يجب الاحتياط فيه، فهمتم؟ هذان الإشكالان من صاحب الحدائق على صاحب المدارك. الآن شيخ الأنصاري يستشكل على صاحب الحدائق بثلاث إشكالات. الإشكال الأول يقول بأن هذا الفتوى العلماء إذا تيقن بعلم الإجمالي بوقوع النجاسة في الإناء وخارجه ليس كلامه في شبهة غير المحصورة كما تقول، بل أعم من شبهة المحصورة وغير المحصورة، سواء كان الشك في وقوع النجاسة في الإناء وفي الأرض أو في الإناء وظاهر الأرض، ظاهر الإناء ظاهر الإناء كم نقطة مثلا ظاهر الإناء يكون شبهة محصورة وغير محصورة، لو كان الشك بين وقوع النجاسة بين الإناء والأرض شبهة غير محصورة، لو كان بين الإناء وظاهر الإناء يكون الشبهة شبهة محصورة. هذا الإشكال الأول، أنت تخصص فتوى العلماء بعد الوجود الاختيار في هذا المثال بشبهة غير محصورة، هذا غير صحيح. والدليل على ذلك بأن هناك رواية بأن الدم وقع نقطة صغيرة لا يعلم أنه وقع بين الإناء أم لا، لا يتبين، فهنا يقولون بأن الاحتياط لا يجب عن الماء، فهمتم؟ ووجه العلماء بأن كان هنا والشك في وقوع الدم بين الإناء وبين ظاهر الإناء وظاهر الإناء، فهنا قال بعدم وجوب الاحتياط. طب إنما الكلام والسؤال الخارجي مو في العبارة، هنا يجي كيف علماء أفتوا بعدم وجوب الاحتياط في شبهة غير المحصورة في هذين المثالين؟ الجواب بأن هنا الشبهة شبهة محصورة، ولكن في شبهة المحصورة متى يكون الاحتياط واجب؟ إذا كان علم الإجمالي مؤثر على كل تقديرين. مثلا لو كان إناء الشرقي نجس شربه حرام، لو كان إناء الغربي نجس شربه حرام، على كل تقدير علم الإجمالي مؤثر أم لا؟ أما لو كان أحد الأطراف خارج عن محل ابتلاء إناء، علم الإجمالي مؤثر أم لا؟ لا ما لا يؤثر. داخل الإناء فيه ماء محل ابتلائنا، أما خارج الإناء ليس محل ابتلائنا. علم الإجمالي إذا لم يكن أحد أطرافه مورد الابتلاء فينحل علم الإجمالي ولا أثر ولا قيمة له. فلذا من هذا الباب العلماء في الرواية وفي مثال المتقدم أفتوا بعدم وجوب الاحتياط، لأن علم الإجمالي كالعدم في هذا المورد إذا كان خارج الإناء خارج عن محل ابتلائنا. فأنتم هذا جواب الخارج. هذا الإشكال الأول نقرأ. يقول وفيه وفيما ذكره صاحب المدارك إشكالا على صاحب الحدائق إشكالا على صاحب المدارك. بعد من هذا إشكال الأول؟ بعد منع كون ما حكاه صاحب المدارك عن الأصحاب من نمنع مختصا بغير المحصورة كما قال صاحب الحدائق، لأن هذا الفتوى كان في مورد شبه غير محصورة نمنع، بل لو شك في وقوع النجاسة في الإناء أو زهر الإناء شبه محصورة هنا، فظاهرهم الأصحاب الحكم بطهارة الماء أيضا كما لو كان الشك بين وقوع النجاسة في الماء وعاد شبه غير محصورة. أفتوا بعدم وجوب الاحتياط إذا كان الشك بين وقوع النجاسة بين الإناء وظهر الإناء أيضا شبه محصورة، أفتوا بعدم وجوب الاحتياط. فما هو دليلك على التعميم؟ كما يدل عليه على هذا مثلا عدم الحاسر تعبير الأصحاب في صحيحة علي بن جعفر الوارد في الدم الغير المستبين في الماء بذلك، يعني بين الإناء وبين ظاهر الإناء، كان الشك بين وقوع الدم في الإناء وظاهر الإناء، وجهوا هكذا وأفتوا مثلا وعملوا بهذه الرواية، لأن في الرواية يقول لا يجب الاحتياط عن الإناء عن الماء، وجهوا بأن الشك كان بين الماء في الإناء وبين ظاهر الإناء، أفتوا بعدم وجوب الاحتياط. منتهى السؤال كيف يا أفتوا علماء بالشبهة المحصورة بعدم وجوب الاحتياط؟ لأن ظاهر الإناء خارج عن محل الابتلاء، إذا كان خارج عن محل الابتلاء فعلم الإجمالي منحل لا أثر له، وبحثنا في وجوب الاحتياط وعدم وجوب الاحتياط إذا كان طرفي علم الإجمالي محل الابتلاء، علم الإجمالي كان مؤثرا على كل تقديرين إناء الشرقي وإناء الغربي كلاهما محل ابتلائنا. لو كان إناء الشرقي نجس فهو شربه حرام، لو كان إناء الغربي نجس فشربه هذا حرام، هنا محل بحثنا. فإذا الإشكال الأول على صاحب الحدائق بأنه قال فتوى العلماء في مورد شبه غير محصورة هذا غير صحيح. يقول بعد منع هذا بعد هذا الإشكال يرد عليه إشكالان آخران، أنه بعد يقول وفيه بعد منع كون ما حكاه، يعني ليس مورد الفتوى شبه غير محصورة بل أعم، بعد هذا الإشكال إشكال الأول أنه لو وجه لما ذكره من اختصاص القاعدة أولا بعد يجي بأنه لا وجه لما ذكر من اختصاص القاعدة إذا كان مشتبهين داخلين تحت حقيقة واحدة، إشكال هذا إشكال. أما أولا إشكال على هذا وهو يقول نزاع العلماء في وجوب الاحتياط وعدمه إذا كان على قاعدة الوجوب الاحتياط إذا كان مشتبهين داخل تحت حقيقة واحدة، هذا محل إشكال. طب إشكال أولا محل إشكال فلعموم الأدلة المذكورة، الأدلة المذكورة على وجوب الاحتياط، خصوصا لعموم أدلة المذكورة، خصوصا باشو أولا لعموم الأدلة المذكورة خصوصا موجود عندكم. عبارة ركيف يعني. يقول الإشكال الأول فعموم بل عموم أدلة المذكورة لوجوب الاحتياط الشامل لشبهة مثلاً عفن الشامل لكون المشتبهين داخل تحت حقيقة واحدة أو تحت حقيقتين. أنا بينت لكم كم قسم في المقدمة، ستة أقسام بينا لكم، يعني تشمل أدلة ستة أقسام، أقسام ستة تذكرون، يرزان المعلومة الإجمالية، عنوان واحد مرداد، ثلاثين داخلين تحت حقيقة واحدة وحكمها واحد، داخلين تحت حقيقتين وحكمهما واحد، داخلين تحت مثلا حقيقتين ولكن معلومة الإجمالية عنوان مردد واحد المجاسم، وتارة كان لا المعلوم الإجمالي عنوانان مثل الغسف والنجاسة. فهمتم؟ قلنا أيضا ثلاثين إما قال داخل ذات حقيقة واحدة أو لم تكن تحت داخل ذات حقيقة واحدة، وأقسام كانت ستة. فيقول أما أولا يقول ليس نزاع العلماء قاعدة وجوب الاحتياط مختص بمشتبهين داخلين تحت حقيقة واحدة، أما ولن فلعموم الأدلة المذكورة عموم التي تدل على وجوب الاحتياط لا يشمل جميع السور الستة، خصوصا عمدة الأدلة وهي أدلة الاجتناب عن العناوين المحرمة الواقعية. الشارع المقدس قال اجتنب عن الخمر، الخمر كان مثلا عنوان واحد مردد أو عنوانين مثلا داخل جنبه عنوان آخر أيضا مردد يشمل كلا المثال السورتين. يقول عنوان من العناوين المحرمة الواقعية كالنجيس والخامر، اجتنب عن النجيس اجتنب عن الخامر، ومال الغير اجتنب عن مال الغير لا تتسرف في مال الغير وغير ذلك. هذه الأدلة تشمل مثلا حرمة مخالفة هذه مثلا محرمات سواء كان عنوان واحد أو كان عنوانين داخلين تحت حقيقة واحدة أو لم يكن داخلين تحت حقيقة واحدة، لهما حكم واحد أو حكمين متعددين في جميع السور. الأدلة الأولية أدلة حرمة تشمل حرمة الارتكاب هذه المحرمات خصوصا بعد ما يقول وغير ذلك بذميمة حكم العاقل بوجود داخل ضرر المحتمل. قلنا في ارتكاب محرم سواء كان عنوان مردد او عنوانين مردد في ارتكابه عقاب المحتمل، والعاقل يقول بوجوب دفع عقاب المحتمل. خب لا يفرق العاقل بين ان يكون عنوان واحد او عنوانين مرددين داخل تحت حقيقتين واحده او داخل تحت حقيقتين في جميع الصور، العقل يحكم. فاذا لا وجه لاختصاص النزاع واختصاص القاعدة وجوب الاحتياط بكون المشتبهين كالماءين تحت حقيقة واحدة. هذا إشكال الأول على صاحب الحدائق. وأما ثانيا الإشكال الثاني فلأنه لا ضابط لما ذكره من الاندراج تحت ماهية واحدة. طب إشكال الثاني بأن كلامه إحالة إلى المجهول. يقول النزاع كان في مشتبهين داخلين تحت حقيقة واحدة، ما هو مرادك من حقيقة واحدة؟ حقيقة واحدة نوعية، حقيقة واحدة مثلا جنسية، حقيقة واحدة مثلا الحسنية، حقيقة واحدة جنس القريب كان جنس البعيد كان جنس الأبعد كان حقيقة واحدة كثيرة، ما هو مرادك من حقيقة واحدة؟ هذا الكلام حالة للمجهول. لم نفهم منه شيئا. فهمت؟ إشكال الثاني. وأما ثانيا باختصاص القاعدة، أنت تقول في مجتمعين داخلين تحت حقيقة واحدة، فلأنه لا ضابط لما ذكره من الحقيقة الواحدة من الاندراج تحت ماهية واحدة. ماهية واحدة، ما هو مرادك؟ واحد ماهية واحدة، فصلية، نوعية، جنسية، قريبة، بعيدة، ممعلوم. ولم يعلم الفرق. بعد يقول بين تردد النجف بين ظاهر الإناء وباطنه، شوفه محصور أم لا، داخلين تحت حركتين مختلفتين، مو؟ وبين ماء، بين الماء وقطعة من الأرض، داخلين تحت حركتين مختلفتين، مو؟ منتهى. والحكم أيضا مختلف، فهمتم؟ حكم أيضا مختلف. لو كان بين الإناء وظاهره، باطنه وباطنه، في باطن ماء لا تشك حرمة الشرب، ظاهره حرمة الاستعمال، بين الماء حرمة الشرب، قطعة الأرض حرمة السجدة، فرق. الحكم أيضا مختلف. وبين الماء ومايع آخر اللبن، قلنا حكمهما واحد، حكمه واحد أم لا؟ حرمة الشرب في الماء وفي اللبن. وبين مايعين مختلفين الحقيقة، مختلفين الحقيقة، عفوا، مثل كالدبس والخل مثلا، أيضا يكون مثلا الاحتياط واجب. وبين تردده ما نجافة، بين مائين أو ثوبين أو مائعين متحدين الحقيقة، مختلف الحقيقة كالدبس والخل، أم متحدين الحقيقة كالثوبين ومائعين، أو مثلا مائين، مائين فردين، ثوبين فردين، مائعين، يكون حقيقة نوعية. في جميع هذه الصور، يعني في جميع الصور الستة التي بينا، يقول لا يكون فرق، لا من نظر أدلة الأولية التحريمية تشمل الجميع، ولا من ناحية حكم العقل، حكم العقل بوجوب ذات الزرر المحتمل. في جميع الصور العقل يحكم بوجوب ذات الزرر القابل المحتمل. فإذا لا وجه لتخصيص القاعدة وجوب الاحتياط بمجتمعين داخلين تحت حقيقة واحدة. إلى هنا تم الإشكال على صاحب الحدائق، ثلاث إشكالات على صاحب الحدائق. يقول بعد نعم هنا شيء آخر، وهو أنه لم يشترط في العنوان المحرم الواقعي أو النجس الواقعي المردد بين المشترعين أن يكون على كل تكبير متعلقا لحكم واحد أم لا. مثلا إذا كان أحد المشترعين ثوبا والآخر مسجدا، حيث أن المحرم في أحدهما اللاسة الآخر السجدة، فليس هنا خطابا جامعا للنجس الواقعي، بل العلم بالتكليف مستفاد من مجموع قول الشارع لا تلبس النجس في الصلاة ولا تسجد على النجس. طب إلى هنا تتوجهون جيد. تفسير الذي قال صاحب الحدائق بين كون المشتبهين داخلين تحت حقيقة واحدة، وبين مشتبهين داخلين تحت حقيقتين مختلفين، وقال في الأول احتياط واجب، في الثاني لا يجب، هذا التفسير غلط أم لا؟ استشكل مثلا بإشكالين، بأنه أولا عموم الأدلة التحريمية لا يفرق بين مثلا صورتين، حكم العقل بوجوب ذات القول المحتمل لا يفرق، وثانيا حقيقة واحدة قال هذا إحالة بالمجهول. ما بين ما هو مراد من حشف. هذا التفسير الأول من صاحب الحدائق يقول غير صحيحين. يقول هناك تفسيرات ثلاثة أخرى غير تفسير صاحب الحدائق، لمستشكل أن يستشكل ويقول بهذه التفاصيل الثلاث، لأن موافقة القطعية مطلقة لا يجب، بل في بعض الصور واجب، في بعض الصور لا يجب واجب. مثلا في سورة الأولى الآن تفسير الثاني، يعني بحساب تفسير صاحب الحدائق أول، هذا التفسير الثاني. تفسير الثاني يفصل ويفرق بين كون المشتبهين أن يكون له خطاب واحد معلوم بالتفسير ولهما حكم واحد. فهمتم؟ مثل اجتنب عن النجس، خطاب واحد تفسيري أم لا؟ تعلم تفسيري أم لا؟ مشتبهين نوعين مثلا لهما حكم واحد أم لا؟ شو حربة الشرب؟ مشتبهين مثلا الماء واللبن أيضا حكمهما واحد. إذا هنا أنت تشرب أحد الإناءين خالفت خطابا اجتنب عن النجس الخطاب المعلوم بالتفصيل العقل هنا يقبح الارتكاب. فهمتم؟ ويكون فيه عقاب المحتمل ويجب عليك تركه. أما لا، لو لم يكن للمشتبهين خطاب معلوم بالتفصيل بل كان خطاب مردد معلوم بعلم الإجمالي، يعني أنت تفهم وتعلم بأن أحد الخطابين توجه إليك، أحد الخطابين توجه إليك لا علم لك بخطاب تفصيله، هنا للمستشكل أن يستشكل ويكون العقل هنا لا يقول بوجود الاحتياط، لا يقول هنا عقاب المحتمل يجب عليك اجتناب عن المحرم المردد. فهمتم؟ يفصل بين أن يكون هناك خطاب معلوم بالتفصيل، فالاحتياط واجب. لو لم يكن خطاب معلوم بالتفصيل بل كان خطاب معلوم بالإجمال مرتب بين الخطابين، على احتياطه لا يجب لقائل أن يقول بهذا التفصيل. فهمتم؟ ولكن في الأخير يجي الشيخ يرد يقول هذا التفصيل من التفصيل صاحب الحدائق غلط. نعم هنا شيء آخر، يعني تفصيل آخر غير تفصيل صاحب الحدائق، وهو أنه هل يشترط في العنوان المحرم الواقعي مثلا كالغسل أو النجس الواقعي المردد بين المشتبهين، هل يشترط أن يكون على كل تقدير متعلقا لحكم واحد؟ لحكم واحد مثلا في أي سورة إذا كان خطاب معلوم بتفصيله اجتنب عن النجس، المشتبهين مردد بين الماءين، بين الماء وبين اللبن، خب الخطاب الواحد اجتنب عن النجس والحكم واحد أيضا الله حرمة الشرب، سواء كان إناء الغربي حرمة الشرب إناء الشرقي حرمة الشرب، الماء كان مثلا نجس حرمة الشرب، اللبن كان نجس حرمة الشرب، ثابت الله. هل يشترط أن يكون هكذا مشتبهين ونقول بأن الاحتياط واجب إذا كان لهما حكمين مختلفين وخطاب مثلا مردد مو خطاب معلوم بالتفصيل، مو نقول بعدم وجوب الاحتياط؟ هل يكون هذا التفصيل أم لا؟ لقائل يقول بأن بهذا التفصيل، لأن في الأول احتياط واجب وفي الثاني احتياط لا يجب. هل يشترط أن يكون على كل تقدير العنوان المحرم الواقع والنجس على كل تقدير متعلقا لحكم واحد كحرمة الشرب أو لا؟ أو لا يشترط مثلا إذا كان أحد المشتبهين ثوبا، وخب مثال الله أول واضح ما ذكره، كالماءين كالماء واللبن لهما خطاب معلوم بالتفصيل اجتنب عن النجس وحكم واحد حرمة الشرب، أما مختلفين كيف يبين لنا هذا المثال؟ إذا كان أحد المجتهد صوبا يعني بالنجاسة والآخر ماسدا، خب حيث أن المحرم في أحدهما اللبس وفي الآخر السجدة حكما مختلفا أم لا؟ ها؟ فليس هنا خطاب الجامع، خطاب الجامع يعني خطاب واحد، يمكن هنا خطاب الجامع للنجس الواقعي. هنا نزور بل العلم بالتكليف مستفاد من مجمع قول الشارع. العلم بالتكليف وجوب الاحتياط مستفاد من مجموع قول الشارع. لا تلبس النجس، هذا خطاب المستقيم في الصلاة، ولا تسجد على النجس، هذا خطاب آخر. لا أنت الآن كان بعلم إجمالي أحد الخطابين توجه إليكم، إما خطاب لا تلبس النجس في الصلاة، وإما خطاب لا تسجد على النجس. فالمعلوم هنا له خطاب واحد تفصيله وخطابين، معلومة نجاسمه له خطاب واحد وكتابين، هنا خطابين خطابين مردد، خطابين مردد. فإذا لقائل أن يقول هنا احتياط لا يجب، في الأول لو كان خطاب واحد وله حكم واحد العقل يحكم به قبح الارتكاب ويجب ويقول بوجوب الاحتياط. أما في الثاني إذا قال مثلا داخلين تحت متحققتين مختلفين ولهما خطابين مرددين ولهما حكمان، لكل حكم، فلا يجب الاحتياط لقائم ان يكون بهذا التفصيل. مفهوم التفصيل ام لا؟ الان مجرد بيان تفصيل إمكان التفصيل، يعني لقائل أن يقول بهذا التفصيل، لأن في الأول بما أن خطاب واحد معدود بالتفصيل يشترب عن النجس كالماء وكاللبن والماء، فهنا العقل لا يجوز مثل مخالفة خطاب معلوم بالتفصيل. أما في الثاني خطاب معلوم بالتفصيل ما في، العقل هنا لا يقول بوجوب الاحتياط لقائل أن يقول هكذا، فقد مجرد بيان التفصيل عما صحيح أو غير صحيح بعد رده بعدين يجي. فهمتم؟ هذا تفصيل الثاني بعد تفصيل صاحب الحدائق، أو تقول تفصيل الأول من التفصيلات الثلاث. بعد يقول وأولى من ذلك بالإشكال، لا بالإشكال ما لو كان المحرم على كل تكبير عنوانا غيره على تكبير الآخر، كما لو دار الأمر بين كون أحد المائعين نجسا وكون الآخر مال الغير، لإمكان التكلف إدراج الفرد الأول تحت الخطاب الاجتناب عن النجس بخلاف الثاني. الآن يقولون أولى بالإشكال، يعني أولى بالإشكال ما معناه؟ يعني لقائل أن يقول ليس موافقة القطعية واجب مطلقة، يقول بتفصيل آخر غير تفصيل صاحب الحدائق وغير تفصيل الأول الذي قرأنا الآن. تفصيل آخر مثلا يقول في التفصيل الثاني يمكن أن نجمع بين لا تلبس النجس في الصلاة ولا تسجد على النجس، يمكن أن نرجع الخطابين بخطاب واحد بالتكلف، بالتكلف يمكن الله أن نرجع خطابين إلى خطاب واحد معلوم بالتفصيل. خطاب واحد يعني اجتنب عن النجس، اجتنب عن النجس الشامل، لا تلبس النجس في الصلاة، الشامل لا تسجد على النجس. إرجاع الخطابين إلى خطاب واحد ممكن أن لا في التفصيل الأول. فإذا العقل ربما هنا أيضا يحكم بأي شيء بوجوب الاحتياط لأجل خطاب واحد اجتنب عن النجس. ولكن في تفصيل الثاني أو تفصيل الثالث تكون مع تفصيل صاحب الحدائق، يقول التفصيل هكذا يكون خطابان، المعلوم ليس خطابا واحدا بل المعلوم بالإجمال خطابين المرددين، ولا يمكن إرجاعهما إلى خطاب الوحيد، إلى خطاب الوحيد لا يمكن يرجعهما. يمكن أن يقال المستشكل لأن هنا العقل لا يقول بوجوب الاحتياط، إذا يمكن مثلا إذا يرجع مثلا إذا قال لمشتبهين خطاب واحد حقيقة أو لا مشتبهين خطابهما يرجع إلى خطاب واحد الاحتياط واجب، أما إذا لا يمكن يرجع الخطابين إلى خطاب واحد الاحتياط لا يجب. ربما يقول القائل هكذا، يقول وأولى من ذلك، من هذا التفكير الأول بالإشكال، مراد من الإشكال أنه لا يجب الاحتياط موافقة القطعية مطلقة، بل نقول بالتفكير ما لو كان المحرم على كل تقدير عنوانا غير هذا العنوان على تقدير الآخر. مثال، كما لو دار الأمر بين كون أحد المائعين نجسا وكون الآخر مال الغير. هناك إناءان عندك، لك علم الإجمالي، إما توجه إليك خطاب اجتنب عن النجس، وإلا خطاب إليك تتصرف مع الغير. عند العلم الإجمالي إما هذا الذي يتم وذاك مباح، أو ذاك مال الغير وهذا مباح، خطابان لهنا. لا اجتنب عن النجس ولا تتصرف في مال الغير، خطابان هناك خطابان يعني. هذا أولى بالإشكال، لقائل يقول العقل هنا لا يحكم بوجوب الاحتياط، أما في التفصيل الأول قلنا خطابان موجودان أم لا، ولكن يمكن يرجعهما إلى خطاب واحد، أما هنا لا يمكن يرجعهما إلى خطاب واحد. طب لإمكان علة الأولوية، لما هذا أولى بالإشكال؟ لإمكان التكلف إدراج فرد الأول، فرد الأول ك لا تلبس النجس في الصلاة ولا تسجد على النجس، لإدراج فرد الأول تحت خطاب الاجتناب عن النجس، يعني ربما نرجع الخطابان إلى خطاب واحد اجتنب عن النجس، والعقل يحكم بوجوب الاحتياط. سواء كما أن العقل يحكم بوجوب الاحتياط لو كان من الأول خطاب واحد هذا ما وذاك ما، اجتنب عن النجس يقول اجتنب عن المائن، خطاب واحد، العقل يقول بوجوب الاحتياط واضح. ولكن بخلاف الثاني، هنا مثال المائع النجس ومائع المائع الغير، فهمتم؟ لا اجتنب عن النجس لا تتسرى في مائع الغير، لا يمكن يرجعهما إلى خطاب واحدين، فهمتم؟ إلى خطاب واحد إذا لا يمكن يرجعهما، لقائلا يقول العقل لا يحكم بوجود الاحتياط. مفهوم هذا التفصيل؟ التفصيل الثالث، وأولى من ذلك، من ذلك يعني من الأول والثاني يعني بالإشكال، ما لو تردد الأمر بين كون هذه المرأة أجنبية أو كون هذا المائع خمراً. يقول الشيخ الأنصاري بأن في تفصيل الثاني أيضا يمكن بتكلف شديد أن نرجع إلى خطاب واحد. كيف؟ هو عندك مائعان أحدهما نجس والآخر تحتمل أن يكون شو؟ غسليا مال الغير. هنا أيضا يمكن بالتكلف بخير ترجع اجتنب عن النجس ولا تفسر في مال الغير إلى خطاب واحد، اجتنب عن المائع المحرم، اجتنب عن المائع المحرم سواء حرمته من النجاسة أو حرمته بسبب مال الغير، صار خطاب واحد أم لا؟ لا تتصرف في مال الغير خطابا، اجتنب عن النجس خطابا، إلى هنا قلنا لا يمكن يرجعهما إلى خطاب واحد، الآن يقول بالتكلف يمكن بالتكلف شديد لأن فرضوا أنهما مايعان، نقول نرجع الخطابان إلى خطاب واحد اجتنب عن المائع المحرم، سواء كان حرمه بسبب أنه مال الغير أو بسبب أنه نجس. فهمت؟ هنا يمكن أن يكون أيضا العقل بوجوب الاحتياط. أما لو كان الخطابان أصلا بتكلف بعيدا ما يمكن أن نرجعهما إلى كتاب واحد، فهنا أولى بالإشكال. لا، يقول المستشكل العقل لا يحصل وجوب الاحتياط. مثلا تعلموا بعلم إجمالي إما هذه المرأة عليك حرام، مردد بين حليل وأجنبية، وإما هذا المايع كان خمرا أو ماء. فهمتم؟ فهناك خطابان لا تنظر ولا ترتفع هذه المرأة ولا تشرب الخمرة. فهذا الخطابان يمكن إرجاعهما إلى خطاب واحد أو لا يمكن؟ ها، لا يمكن هنا. فإذا لقائل أن يقول بأن هنا العقل لا مثلا يحكم بوجوب الاحتياط، تفسير السالف خلاصة هي هكذا: إذا كان خطاب من أول واحد أو إرجاع الخطابين إلى خطاب واحد ولو بتكلفين ممكن العقل يحكم بوجوب الاحتياط. إذا لا يمكن إرجاع الخطابين إلى خطاب واحد ولو بتكلفين العقل لا يحكم بوجوب الاحتياط. فهمتم التفسير الثالث؟ في التفسير الثالث هكذا يعني يقول المستشكل: إذا كان خطاب من أول معلوم بالتفسير أو يمكن إرجاع الخطابين إلى خطاب واحد، خطاب واحد ولو بالتكلف، فيجب الاحتياط. لو لم يمكن إرجاع الخطابين إلى خطاب واحد ولو بالتكلف فلا يجب الاحتياط، ربما يكون هكذا. واضح؟ وأولى من ذلك من الثاني والثالث ما لو تردد الإشكال، ما لو تردد الأمر بين كون هذه المرأة أجنبية أو حليلته مثلا زوجته مرتب يعني، أو كون هذه وكا أو كون هذه المايع خمرا أو ماء. عندك امرأة وعندك مائع، هناك تعلم بعلم الإجمالي أحد الخطابين توجه إليه، إما خطاب لا تنظر ولا تلمس ولا تتع هذه الأجنبية، هذه المرأة باحتمال الأجنبية، وإما خطاب لا تشرب الخمر. طب لا تشرب الخمر لا تتع الأجنبية، لا يمكن إرجاعهما إلى خطاب واحد ولو بتكلفين. فهنا لقائنا نقول العقل لا يحكم بوجوب الاحتياط. فهمتم؟ أو تقول أدلة التحريم لا تشمل مثل هذه الصورة. نعم. إلى هنا تم تفسير الثالث. الآن يقول: وتوهم إدراج ذلك كله في وجوب الاجتناب عن الحرام مدفوع. لقائل أن يقول في جميع هذه الموارد الثلاثة خطاب واحد موجود. خطاب واحد في الثالث قلت خطاب واحد موجود، يقول لا موجود في الجميع، يقول اجتنب عن المحرم. يرجع إلى خطاب واحد والعقل يحكم بحرمة مخالفة خطاب المعلوم بالتفسير. إذا توهم هكذا شخص شيخ الأنصاري يقول هذا مدفوع. وتوهم إدراج ذلك كل هذه موارد الثلاث قلنا وجود الاجتناب عن الحرام مدفوع. لما؟ بأن الاجتماع عن الحرام هذا عنوان ينتزع من الأدلة المتعلقة بالعناوين الواقعية. اجتنب عن الخمر، اجتنب عن النجس، اجتنب عن مال الغير، هذه الخطابات أولية أم لا؟ من مجموعة ينتزع الخطاب الواحد اجتنب عن المحرم وخطاب الانتزاعي لا. فهمتم؟ ثواب في امتثالها ولا عقاب في مخالفتها، لا قيمة لخطاب الانتزاعي. فهمتم؟ ليس له مثلا وجوب الموافقة وليس فيه حرمة المخالفة، لا قيمة لخطاب الانتزاعي. هذا جوابه. مدفوع بأن الاجتناب عن الحرام لا أن اجتنب عن الحرام عنوان ينتزع من الأدلة المتعلقة بالحرامين، اجتنب عن الخمر، اجتنب عن النجس، اجتنب عن مال الغير، على اعتبار بها، على اعتبار في المخالفة والموافقة بها بأدلة واقعية، لا به لا بخطاب المنتزع، كما لا يفعل خطاب المنتزع لا قيمة له، فهذا لا يجب موافقته ولا يحرم مخالفته، فهذا التوهم يكون توهما خاطئا. خب إلى هنا تم. الشيخ الأنصاري يقول والأقوى أن المخالفة القطعية أن المخالفة القطعية في جميع ذلك غير جائزة، مخالفة القطعية لا يجوز، وموافقة القطعية كيف واجبون. نعم، والأقوى أن المخالفة القطعية في جميع ذلك غير جائزة، ولا فرق عقلا عقلا ولا فرق عقلا وعرفا في مخالفة النواهي الشارع بين علم التفصيلي، علم التفصيلي بخصوص ما خالفه تعلم أن هذا ما يخمر وتشربه، عقل والناقل والعرف يكون هذا حرام أم لا، قبيح أم لا، قبيح، وبين لا المعلوم بعلم التفصيلي ويقول بين بخصوص ما خالفه بين وبين العلم الإجمالي بمخالفة أحد النهيين، بمخالفة النهيين من خطاب مثلا تعلم بأن أحد المائين إما نجس وإما غصب، لا مثلا اجتنب عن النجس هنا لا تستعمل النجس لا تشرب النجس وهكذا لا تستر في ماء الغير، في النهيين هنا إذا خالفت أحدهما أيضا العقل يقول قبيح والعرف يقول قبيح، لا يفرق لا فرق لا عقلا ولا نقلا عرفا في مخالفة النواهي الشارع بين العلم التفصيلي بخصوص ما خالفه مثل تعلم ما يخمر وتشرب، وبين علم الإجمالي بمخالفة أحد النهيين، ألا ترى أنه لو ارتكب مائعا واحدا يعلم أنه مال الغير أو نجس مايع واحد قطعا تعلم بعلم الإجمالي إما نجس وإما كان مثلا مال الغير لم يعذر للجهل التفصيلي، جهله التفصيلي بما خالفه هذا ليس معذورا فيعاقب على هذا المخالفة، فكذا الحال من ارتكب النذر إلى المرأة المردد بين الحليلة وبين أجنبيات، وشرب المائع في مثال الأخير مردد بين الخمر وبين الماء، فأنتم لا فرق هنا في الجهل ليس بعذر يعاقب على مخالفة الحرام. والحاصل الآن تكرار للجواب، والحاصل أن النواهي الشرعية بعد الابتلاء عليها بمنزلة النهي الواحد عن عدة أمور. هذا يقول الآن علمت من الشارع اجتنب عن الخمر، علمت من الشارع لا تترك ماء الغير، اجتنب عن النجس، لا تقطع الأجنبية، هذه النواهي كلها علمتها. طيب كلها يجب إلى النهي الواحد، نهي واحد يعني اجتنب مثلا عن الأمور المنهية، أمور المنهية سواء كان معلوم بالتفصيل أو كان معلوم بالإجمال فيكون ارتكابه حراما. وطريقة الشارع أيضا والشارع طريقة طارة في نهي واحد يجمع كامة المحرم، في نهي واحد يقول لا ترتكب مثلا شرب الخمر، لا ترتكب الزنا، لا ترتكب الرقالة، خطاب واحد، وطارة لا يكون النهي متعلق بشرط فرد من المحرمات للشارع طريقتان، وفي السورتين يقول مخالفة النهي الشارع كان حراماً.